السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني ونبدأ البث إن شاء الله لما يتجمع الناس إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع سلسلة أولئك هم المفلحون، ومعانا هذا العام موضوع قرآني مهم وهو الفلاح والفوز في القرآن ونقيضهما الخسران والخيبة. ماشيين مع السور، يعني بنحاول ان احنا قدر المستطاع ان يكون التناول الموضوعي لهذا الشق المهم من القرآن وهو ذكر أسباب الفلاح والفوز مرتبط بالسورة، من باب الاستمرار على مشروعنا القديم جدا ان هو يعني ايه التعامل مع القرآن يوميا في رمضان كنوع من انواع التدبر. بعد كده آيات ممكن تلاقي نفسك بتقرأها في وردك، ممكن تلاقي نفسك بتسمعها في صلاة التراويح. فمعانا النهاردة زي ما انتوا عارفين الصورة، يعني قد لا أكون مبالغا إن قلت الصورة الأحب إلى قلبي، يعني صورة الأنعام. لسه كنت كاتب منشور من ساعة كده أن دايما اليوم بتاع صورة الأنعام سواء في الختمة أو تحديدا في رمضان بقى، لأنك بتبقى عارف أن أنت يعني هتتكلم عن صورة الأنعام، فبيبقى فيه خليط كده من المشاعر، مهابة، سعادة، بحب سورة الأنعام، الخوف لأنها مسؤولية كبيرة، المعاني دي فيها معاني عظيمة جدا، إجلال، ترقب. هذه المشاعر يعني بتخلي الواحد كده إيه هايب إنه يتكلم في سورة الأنعام فعلا. وعلى فكرة أكتر من مفسر اتكلم عن النقطة دي، إن يعني كتابة التفسير في سورة الأنعام أو تناول سورة الأنعام شيء يعني تهابه النفس، لأن هي فعلا يعني صورة زي ما انتم عارفين وردت فيها أثار كثيرة، بعضها ضعيف وبعضها موقوف على بعض الصحابة زي سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا أنس بن مالك والسيدة أسماء بنت يزيد، إن هم ذكروا أثار يصعب إن هي موقوفة. العلماء يقولوا لها حكم الرفع، لأن هو مش هيقولوا الكلام ده من دماغهم. عارف يعني إيه موقوف؟ يعني الصحابي هو اللي قاله، الإسناد للنبي عليه الصلاة والسلام في كلام، لكن الصحابي ما يقولش كلمة زي دي من نفسه. لما سيدنا عبد الله بن عباس مثلا يقول نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، المشهد ده سيدنا عبد الله بن عباس هيعرفه منين؟ يعني هذا الاحتفاء السماوي العظيم ليصحب سورة الأنعام سيدنا عبد الله بن عباس هيقوله من نفسه؟ يعني عشان كده يقول لك موقوف له حكم الرفع، لأن هذا من الغيب، لا يقول الصحابي بالغيب من عند نفسه، ولكن يقوله يعني أكيد ذكره أمامه النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو لم يصرح بالتحديث، لأنه لم يقل قال رسول الله، فإنه يعني يأخذ حكم القول، لأن هو مسألة لا يعرفها الصحابي من عند نفسه. ولذلك برضو رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نزلت مع موكب من الملائكة. سورة الأنعام اللي هتسمعها النهاردة، اللي هتتلوها في وردك، اللي هتسمعها في التراويح، نزلت، أنا عايزك تستشعر ده قبل ما تعرضها على قلبك. هذه السورة لم تنزل بشكل يعني معتاد، كان في استثناء، كان في اختلاف. نزلت سيدنا أنس بيقول مع موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين. يبقى رواية ابن عباس 70,000 ملك، ورواية سيدنا أنس ملائكة سدت ما بين الخافقين، يعني سدت ما بين السماء والأرض، لهم دجل من التسبيح. سيدنا عبد الله بن عباس يقول يجأرون بالتسبيح بيعظموا ربنا، وسيدنا أنس بيقول لهم زجل من التسبيح، ثم ختم كلامه قال والأرض بهم ترتج. المشهد مهيب، صورة الأنعام حصل ارتجاج كوني، حصل احتفاء كبير جدا. لذلك ورد أيضا عن سيدنا أنس إن هو لما استقبلها ظل يردد أثناء تنزل السورة عليه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هو كمان بدأ يسبح صلى الله عليه وسلم. تحس كده بجو من الإجلال والتعظيم. ورواية السيدة أسماء بنت يزيد قالت نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، إن كادت لثقلها لتكسر عظام الناقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقته لما نزلت عليه سورة الأنعام، وكادت عظام كأن الناقة اهتزت بشدة، حاجة ثقيلة، ثقل حقيقي مش بس الثقل المعنوي، لا القول الثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقل المسؤولية، ثقل المعاني، ثقل عظائم الأمور التي تتحدث عنها سور القرآن، وخصوصا هذه السورة التي معنا اليوم، السورة الحبيبة جدا إلى القلب، سورة آياتها بتكتظ بالشيء الأعظم، الأمر الأهم، معرفة الله عز وجل. من أكتر سور القرآن اللي فيها اسم الإشارة هو، وهو اللي بيعود على الحق سبحانه وتعالى، وكأنما اختار الحق أن تكون هذه السورة. خلي بالك احنا ماشيين كل اللي فات سور مدنية، سورة البقرة، آل عمران، النساء، امبارح المائدة، أول سورة مكية مع بعض الاختلاف في بعض آياتها، في بعض العلماء ذكروا أن بعض آياتها مدنية، لكن حتى ده في نزاع، والراجح والله تعالى أعلم أنها كلها مكية. فهي سورة المكية الأولى اللي تبدأ فيها الكلام في القرآن المكي، بعدها يجي سورة الأعراف وكده، لكن تبدأ بسورة بتكلمك عن قضية المعرفة، معرفة الله عز وجل، اللبنة الأولى في هذا البنيان العظيم، بنيان التوحيد، إنك تعرف ربك جل وعلا. طيب في ناس مش هتعرف ربنا سبحانه وتعالى، في ناس هتناقض هذه المعرفة وهتصد عن سبيل الله، تلاقي الصورة بقى عاملة على هؤلاء هجوم كاسح على كل من لم يخر لهذه العظمة الكونية العظيمة التي تظهرها وتبرزها سورة الأنعام. سورة الأنعام فيها جولة في الكون كده، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، كلام عن الكون، وكلام عن يعني الواحد ما يعرفش يحصيه. فأنا بصراحة يعني زي ما بقول لكم يعني كان من أثقل المحاضرات اللي الواحد حس إن هو مش قادر يتكلم فيها، كانت محاضرة سورة الأنعام، موجودة في الروابط اللي في المنشور اليومي اللي بحط فيه روابط الحلقات السابقة عن السورة. لكن خلينا النهاردة ننتقي الآيات التي تختص بهذا الموضوع الذي نتناوله من أول رمضان، وهو موضوع الفلاح. الحقيقة سورة الأنعام ما فيهاش ذكر المفلحين أو سيفلح من، لكن فيها من لا يفلح. وفيكم بارك الله، الله يحفظك. مرتين في سورة الأنعام لا يفلح، والاثنين مع صفة واحدة، الظلم. هتلاقي الآية الأولى قول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، الآية رقم 21. والآية في آخر السورة في 135 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يبقى مرتين في السورة ذكر الفلاح بس مع نفيه، يعني نفي الفلاح عمن؟ عن الظالمين. طبعا هنشرح زي عادتنا الآيات، بس الأول نجملها، نمر عليها مرور مجمل. وطبعا عدم الفلاح يساوي إيه؟ الخسران، الخيبة. ففي أربع مرات في السورة ذكر الخسران. قول الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وأيضا في قول الله عز وجل الذين آتيناهم، اللي هي الآية اللي قبل اللي قلناها، الآية الأولى بتاعت لا يفلح الظالمون، قبلها على طول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم. تاني الخسران، خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يبقى مرتين خسران مع عدم الإيمان، مع عدم الإيمان. وبعدين مرتين تبدأ آية بكلمة قد خسر، خلي بالك السورة منتظمة جدا، هتلاقي مرتين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، يبدأ يندم بقى متأخر، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وأيضا في قول الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يبقى مرتين قد خسر، ومرتين الذين خسروا أنفسهم. المرتين بتوع الذين خسروا أنفسهم مع عدم الإيمان فهم لا يؤمنون، ومرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ومرة قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. طبعا هنتعرض لكل هذه الآيات ونشوف فقهها ومعانيها وتفسيرها إن شاء الله، لكن خلينا نختم باب الآية اللي عنوينا ليها وهي آيات الفوز. احنا مش هنختم، احنا بنقول بس بنستعرض الآيات وهنقف مع كل آية بإذن الله زي عادتنا. آية الفوز المرة دي جاية، احنا عارفين الفوز العظيم كتير في القرآن، جات مرة برضو الفوز الكبير سورة البروج، ومعانا النهاردة أول موضع في القرآن لذكر نوع آخر من الفوز وهو الفوز المبين. في يعني هقول الآيات اللي قبله عشان ما يجيش فجأة لأنه ما يصرف عنه، فالهاء بتعود على إيه؟ هنبدأ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز المبين جت أيضا في سورة الجاثية، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. مرتين تقريبا على ما أتذكر في القرآن جه قول الله هو الفوز المبين. طيب تعالوا نمر كده على الآيات اللي ذكرناها سريعا ونقف محاولة وقفات تدبرية كده مع كل آية منهم. نبدأ بالآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها عدم الفلاح، وهيبقى معاها طبعا آية الخسران. عدم الفلاح زي ما احنا بنقول دايما احنا بنتكلم في السلسلة دي عن أسباب الفلاح. طيب هل في طالب هيذاكر كويس بس مثلا من ضمن أسباب الرسوب، قلتها امبارح النقطة دي، انه مثلا بيتوتر ما بيركزش بيخاف بيضيع وقت، في زي ما في أسباب للنجاح في أسباب للفشل، في أسباب للخسارة، في أسباب للخيبة. فالإنسان ما بين أمرين، ما بين أنه هو بيحاول يبلغ أسباب النجاح والفلاح ويتقي أسباب نقيضة، يتقي أسباب الفشل. فهنا سورة الأنعام كلمتنا عن لا يفلح، لا يفلح، وجات في المرتين مع الظلم لا يفلح الظالمون، وركز هنا على ظلم النفس، مش الظلم المتعدي ولكن الظلم المرتبط بعدم تعظيم اللي احنا قلنا ان من اهم موضوعات السورة تعظيم الله عز وجل وتسبيحه وتنزيهه، عشان كده نزلت يعني تصحبها الملائكة تسبح وتجأر بالتسبيح. فمن لم يعظم الله فهو ظالم لنفسه. الظلم اصلا تعريفه ايه؟ وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، ابسط تعريف. طبعا الظلم له تعريفات كثيرة لكن ابسط تعريفاته وضع الشيء في غير موضعه. فأنت تبقى معاك سورة الأنعام بتكلمك عن تعظيم الله وعن جلال الله عز وجل وعن عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، وبعدين لا تعظم الله لا يفلح الظالمون، ده أعظم أو أبشع أنواع الظلم. فنبدأ بالآية الآيتين بقى هنقولهم مع بعض، آية الخسران وبعدها آية عدم الفلاح. الآية 20 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. يبقى الآية الأولى خسران، خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، والآية اللي بعدها عدم فلاح. تعالوا كده نشوف الآيتين بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيّن شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لهم على ضد ذلك، اللي هي الآية اللي قبل ذا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون، بيكلم هنا المشركين، أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بعد ما ذكر الحوار ده مع المشركين والبراءة من الشرك والشهادة بوحدانية الله عز وجل، ذكر أن أهل الكتاب يعرفون هذا، يعرفون هذه الشهادة بعض العلماء كلمه يعرفونه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه تعود على مين الهاء؟ العلماء على عده اقوال في هذا، اشهرها انها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قالوا تعود على التوحيد اللي في الايه الاولى، كلام عن التوحيد والشهاده، شهاده التوحيد. لكن الاكثرين على انه الهاء هنا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وان علماء اهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معرفه تماثل معرفتهم لابنائهم الذين هم من اصلابهم. يعني عارف ابنه، عارف كويس جدا ابنه، محدش هيتوه عن ابنه، صح؟ ممكن المعارف تتفاوت، كل واحد عارف ناس. انا ممكن واحد انا عارفه بس هو مين ده، ده في اسمه الواحد يبقى تلاقي نفسه كده ايه، يعتصر ذهنه انا مش فتبدا بقى الناس بقى تقول يا باشا يا حبيبي يا غالي، تبدا ايه، انتوا عارفين لما تكون ناسي اسم واحد فتبدا تقول له ايه وهو بقى لو لطيف كده ما يحرجكش، انت ناسي اسمي ولا ايه؟ فايه ده ممكن يتفاوت في الدنيا. كان حد هيتوه عن ابنه؟ يعني انت مثلا شفت ابنك، الا بقى لو يعني صاحب مرض بقى، ده حاجه تانية، ربنا يعافي الجميع. لو عنده الزهايمر ولا حاجه ده خلاص بقى ناسي اسمه، بقى ناسي اسم ابنه، ده مشكله تانية. لكن لو هو شاف ابنه، هو عارف كويس جدا انا ابني مثلا اسمه عمر، يعني مش ممكن اتوه عنه الا لو يعني ربنا يعافينا. لكن في العادي فيجي تمثيل المعرفه الوثيقه بمعرفه الابناء. فقالوا عن اهل الكتاب هذا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفه تماثل معرفتهم لابنائهم الذين هم من اصلابهم، معرفه قد تبلغ حد اليقين، حد اليقين، وذلك بسبب ما عندهم من الاخبار والأنباء عن المرسلين اللي سبقوا، فالرسل كلهم بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم عارفين هذه البشارات، بل بشروا به تفصيلا بمبعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته، كل حاجة قالت فهم عارفين. بعض العلماء قالوا لا، يعرفونه أي يعرفون القرآن، إنه يعود على القرآن، لأن الله عز وجل في الآيات اللي قبلها قال وأوحي إلي هذا القرآن. فيعني ما بين التوحيد والنبي والقرآن، الأولى أن الضمير يعود على كل ذلك. الشاشة مبكسلة والله، النت فيه مشكلة، أنا هعمل إيه والله، يعني هل مبكسلة عند الجميع؟ أحاول أخرج وأدخل تاني لو الإرسال فيه مشكلة. والله لو هي المشكلة بس في الشاشة مبكسلة والصوت واصل، يعني الصورة مش مهمة قوي، يعني المهم المحتوى الصوتي. يعني ده دايما رأيي، مع ان كثير من اخواننا يعني بينكر عليا ذلك، يقول لي لا انت لازم تهتم شوية بجودة الصورة واماكن التصوير والكلام ده. انا اعتقد ان الاهم ان يكون في محتوى نافع، يعني مسألة الصورة دي مش شايف انها هي الاولى يعني. ولو كان في والله بث صوتي، لو كان في بث صوتي لكنت ممكن اختاره يعني. طيب انا هعمل محاولة كده، اغير الشبكة ثانية واحدة. هل كده بقت افضل؟ هل الارسال كده افضل شوية ولا لازال؟ انا غيرت الشبكة، خليتها على الخط طاقة كده أفضل. طيب ماشي نكمل. فاليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا علمائهم، كما يعرفون أبنائهم. يعني ما عندهمش أدنى شك، سواء بقى كانت تعود على النبي عليه الصلاة والسلام أو تعود على القرآن أو على التوحيد، أيا كان هي تشمل كل ذلك، وهم يعرفون ذلك بشكل يقترب من اليقين، لا يشتبهون بأولادهم فلن يشتبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمال إيه اللي حصل بقى؟ أنكر، فربنا قال الذين خسروا. ده خسران، خسران إنك لو عايزين بقى نعمم بالنسبة لنا، عشان إحنا بنشوف هذه الآيات بالنسبة لنا اللي تنفعنا بيه، إنك تعرف الحق وتنكره، إنك تبقى موقن تماما من شيء، زي ما هم كانوا عارفين النبي زي ما عارفين أبنائهم، ومع ذلك زي ما عارفين قصة حي بن أخطب لما قال عداوته ما بقيت، وهو أخوه بيقول له هو اللي احنا عارفينه، لما جه شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو اللي عندنا، هو اللي احنا عارفينه، قال ومات النبي، قال عداوته ما بقيت. طب انت عارف الحقيقه احنا كثير منا بيقع في هذا، تبقى عارف كويس جدا الحق، تبقى عارف كويس جدا حكم الشيء، تبقى عارف كويس جدا الباطل، ومع ذلك تتغاضى عن كل هذا وتقع فيما حرم الله او تتجاوز وانت عارف. فدي خطيره جدا يا اخوانا، دي من اسباب الخسران، الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. ان لو هو فعلا مؤمن بالشيء، هو خلي بالك من الحته دي، هو مؤمن بالشيء ويعرف حقيقته ويعرف ان هذا هو الحق، فاجتمعت المعرفه مع الايمان، هينكر ليه او هيبعد ليه عن هذا السبيل؟ فلذلك غالبا لما الانسان بيبعد، اما ان تكون المشكله في معرفته او المشكله في ايمانه. مع بني اسرائيل كانت المشكله في ايمانهم، مع علماء اهل الكتاب كانت المشكله في ايمانهم، مش المشكله في معرفتهم. هم عارفين المعرفة، القيمة المعرفية موجودة، لكن الأداء نفسه ما كانش موجود، فربنا ربط ذلك بعدم الإيمان، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الآية اللي بعدها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، أي لا أحد. احنا قلنا قبل كده في سلسلة السؤالات القرآنية السنة اللي فاتت إن ده سؤال إنكاري ليفيد النفي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد هذين الوصفين. فكيف لو اجتمع افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته، يفتري الكذب أو يكذب بآيات الله عز وجل، هذا هو أظلم الناس. ومن أظلم؟ الإجابة لا أحد. والظالم لا يفلح، وخصوصا الذي ظلم نفسه، يدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك بادعاء كل ده. لا أحد، معنى الآية لا أحد أشد ظلما من أولئك الذين كذبوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هؤلاء الذين سقطوا في أقصى دركات الكذب لن يفوزوا ولن يفلحوا. دي الآية الأولى في عدم الفلاح المذكور في السورة. طيب ندخل على الآية الثانية عشان الوقت برضو كالعادة بيدهمنا، وهي قول الله عز وجل، آية أنا بسميها آية من آيات التحدي. أنا كلمتكم قبل كده عن آيات التحدي في القرآن، وهذكر نبذة عنها لأن دي أول آية هتعدي معانا السنة دي. قسم مهم جدا من آيات القرآن، بيحسسك بالعزة، بيعلم المسلم كده العزة هو بيتكلم. هنا الآية دي رقم 135 من سورة الأنعام، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هنا قل، بالمناسبة سورة الأنعام مليانة كلمة قل، قل تحس كده فيها أوامر قوية جدا، هي مش أوامر فقهية أو أحكام شرعية، هي أوامر عقدية. منها الآية دي، قل يا محمد لهؤلاء الذين أصروا على الكفر، اعملوا، اعملوا على مكانتكم، اعملوا غاية تمكنكم من أمركم، أقصى استطاعتكم. مصدر يعني مكانة، إذا تمكن أبلغ التمكن، ده أبلغ، أبلغ شيء، خلاص متمكن جدا أعمله، يعني عارف زي ما بنقول كده في اللهجة العامية بتاعتنا، اعمل تمامك، هات أخرك، اعملوا على مكانتكم، هات أقصى ما تستطيع. فيقال يعني لو أنت عايز تقول لواحد اثبت، تقول له مكانك يا فلان، يعني اثبت على ما أنت عليه خلاص. فالأمر هنا يعني هي ربنا بيقول لهم اعملوا في الباطل، لا هو بيقول لهم هنا للتهديد والوعيد وإظهار ما هو عليه صلى الله عليه وسلم في غاية القوة والثبات في مواجهة هذه التأمرات وهذا الباطل الذي يفعلونه، ونعملوا على مكانتكم، وكأنه يبرز أنه غير مبال أصلا بهم، إني عامل فسوف تعلمون، أنا برضو هعمل على مكانتي، ثابت على الإسلام، لا أتزحزح عن الدعوة إلى الله عز وجل، فسوف تعلمون. بيقول له ربنا بيعلم النبي، شوف القوة في الكلام، فسوف تعلمون بعد حين من تكون له العاقبة الحسنة في هذه الدنيا وفي الآخرة. فسوف تعلمون، تحس كده إيه، إنذار وإنصاف وحسن أدب. يعني مثلا ما قال لهم شيء في هذا السياق، في هذا السياق ما قال لهم شيء إيه، أن العاقبة لن، لا سوف تعلمون هتعرف، زي قول الله عز وجل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، في تنبيه على الوثوق بما سيأتي، سوف تعلمون الجانب المستقبل هتعرفوا، إنه لا يفلح الظالمون، لن يظفر الظالمون بمطلوبهم بسبب ظلمهم لأنفسهم. وقيل المراد بالظلم هنا ضمن كلام المفسرين، المقصود هنا الكفر، لا يفلح الظالمون، بمعنى لا يفلح الكافرون. ووضع الظلم موضع الكفر مشهور في القرآن، زي مثلا إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكتير بقى في القرآن موضوع بقى إيه الآيات بتاعت التحدي دي، زي ما قلت هذه الفرصة كده ونستعرض بعضها، زي مثلا آية سورة هود جزاكم الله خيرا 44 مرة في سورة الأنعام كلمة قل، فعلا جمع طيب. ولازم تاخد بالك يعني كأن سورة الأنعام زي ما بتكلمك عن عظمة الله عز وجل بتكلفك تكاليف، قل هتقول إيه قصاد هذه العظمة. ما ينفعش إنك تبقى يعني قلبك تشرب تعظيم الله عز وجل وتعرف تقعد ساكت، لا مش هتعرف تقعد ساكت، لازم هتحاول إن أنت تعظم الله عز وجل بعبادتك بطاعتك في نفوس الآخرين في نفوس الناس، هي دي طبيعة التعظيم الحقيقي الذي يملأ القلب. لكن نرجع تاني لموضوع الآية بتاعت التحدي، اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، شبهها مثلا في سورة هود وانتظروا إنا منتظرون مثلا. يعني الآية اللي معانا هنا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. في بقى آيات كتير جدا تحس فيها كده بمسألة الإيه التحدي ده. آخر آيتين في سورة هود أو من خواتيم سورة هود، مش آخر آيتين بس من خواتيم، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. شوف برضو قال لهم اعملوا على مكانتكم، اعملوا أخيركم، هاتوا اللي تقدروا عليه. ويعني خلي بالك سورة هود فيها برضو كلام سيدنا هود في الموقف لما قال قوم عاد إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا، بيقول لأقوى قوة على وجه الأرض فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. خلي بالك شوف كلمة جميعا كلكم وما تدونيش مهلة دلوقتي. أنا عايزك تتخيل مشهد سيدنا هود، رجل واحد يقف في مواجهة أعتى قوة بشرية في زمانه، الذين طغوا في البلاد، لا دول إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذات العباد التي يعني حاجة قوي جدا قوة عظيمة جدا، يقول لهم إيه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وفي سورة الأعراف بيقول لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. واخدين بالكم من النوعية دي من الآيات، آيات التحدي، آيات بيان القوة النفسية مش قوة مادية. هو ما عندوش حاجة، سيدنا هود ما كانش عنده قوة مادية تواجه قوة عاد، لكن عنده قوة قلب، عنده قوة قلب. عشان كده بقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هي دي اللي خلته يقول لهم كلمة زي دي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، التوكل على الله، القوة القلبية، العلاقة بالله عز وجل. الصيغة دي متكررة في القرآن، فيها حض للنبي عليه الصلاة والسلام على إظهار ذلك مقابلة إيذاء المشركين وأكاذيبهم وادعاءاتهم بعدم انكسار، اوعى تنكسر قدام الباطل، بل يبرز او يأمره الله عز وجل ان يقابله بهذه النفسية، بهذا التحدي، بهذه العزة. يبقى هما مكروا ويمكرون وسيمكرون وربنا سبحانه وتعالى خير الماكرين، وانت بتبرز ده زي ما قال ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هيقولوا شاعر قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. شفت في سورة الطور دي الآية دي بيرسخ هذه الروح القوية المتوكلة، تربصونا بنا شعرنا ترب نستنى بقى ما يموت، تربصوا فإني معكم من المتربصين. أو في سورة التوبة مثلا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدين فتربصوا. تاني شوف الأمر، إنا معكم متربصون. في سورة المرسلات فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم كيد فكيدون. في سورة يونس فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. خدتوا بالكم من سياق النوع ده من الآيات؟ آيات كتير جدا في القرآن. نفس الكلام قاله سيدنا شعيب، يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. مرة انتظروا وهنا ارتقبوا إني معكم رقيب. سيدنا نوح وهو بيبني السفينة في اليابس وبيعدوا عليه يسخروا منه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من تكون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. النوع ده من الآيات بيوريك يعني إيه قوة، يعني إيه ثبات، يعني شوف سيدنا إبراهيم وهو بيقول لقومه أتحاجونني في أسماء، أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف، واخد بالك من طريقة الخطاب، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. آيات كتير جدا في هذا السياق اللي معانا في هذه الآيات من سورة آل عمران، من سورة الأنعام. طيب ندخل بقى نكمل الآيات اللي فيها خسران. في آية قبل اللي قلناه اللي هي الآية 12، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تاني ارتباط الخسران بعدم الإيمان. ربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لمن ما في السماوات والأرض، كانوا بيسأل المشركين لمن ما في السماوات والأرض، من الذي يملك السماوات والأرض وما فيهما من إنس وجن وحيوان ونبات وغير ذلك من المخلوقات، من؟ الإجابة هم عارفينها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم عارفينها. فعشان كده بيقولهم بعد كده هذا الرب الذي تعرفونه كتب على نفسه الرحمة، شوف الترغيب والترهيب، كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه رحمته التي وسعت كل شيء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، كتب على نفسه الرحمة. فهنا بيقول إيه؟ لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. بعض العلماء بيقولوا إن دي جواب لقسم محذوف تقديره والله لا يجمعنكم، وجملة القسم والجواب يعني جاية بعد، يعني كأن الكلام انتهى في كتب على نفسه الرحمة، وفي بقى كلام جديد بقى بيبدأ لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم ختمت الآية بهذا الإعلان أن هذا سبيل خسران، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي الذين خسروا أنفسهم من طمس فطرتهم وإصرارهم على العناد والجمود والجحود لا يتسرب الإيمان إلى قلوبهم لأنها قست وأظلمت. بعض العلماء قالوا لا ده الفاء فهم لا يؤمنون للدلالة على أن عدم إيمانهم هو اللي سبب خسرانهم، وبعضهم قالوا لا ده هو خسرانهم سبب عدم إيمانهم، أيا كان إيه السبب هم مرتبطين الخسران وعدم الإيمان. طيب من الآيات، طبعا الآيات الثانية بقى اللي قلناها خلاص الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم شرحناها. الآية الثالثة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر، تأكيد أن هذا من أهم أسباب الخسران التكذيب بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء الله ومن تجاهل لقاء الله ومن تناسى لقاء الله عز وجل. بس طبعا أشد الدرجات التكذيب اللي بينكر أصلا، لكن في حاجات بتقوم مقام التكذيب حتى وإن لم يكذب، إن هو آه والله أنا مؤمن بلقاء الله، وبعدين آخر حاجة بفكر فيها ما بعتبرش خالص إن هو هيحصل، بتعامل على إني مخلد في هذه الدنيا واخد راحتي خالص، ولا كأنه هيسألني عن النقير والقطمير وعن الصغير والكبير، لا لا. فهو ما بيكذبش بلقاء الله، ما بيقولش ان القيامة مش هتحصل، لا لو كلمته يا عم طبعا في اخرة، طب انت فين من الاخرة، طب انت فين من هم الاخرة، طب انت فين من العمل للآخرة. عشان كده هذا يشمل ايضا الخسران الذين عملوا في الدنيا او تعاملوا في الدنيا كأنما كذبوا، هو الأسوأ اللي هو بيكذب فعلا، اللي بيقول ما فيش آخرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر خلاص، لكن في زيه أو قريب منه من يقوم مقامه، هو ما بيكذبش نظريا بس واقع الأمر إن هو ما بيتعاملش خالص إن في آخرة. هذا خاب وخسر، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا بغتة فجأة، فجأة هو على أقبح حال لأنه ناسي، فيبدأ بقى هنا يلاقي الساعة جت وهو ما كانش مستعد فيظهر الندم، قالوا يا حسرتنا، عشان كده من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر يوم حسرة، تحسر شديد جدا. ليه؟ لأنه كان في الدنيا ناسي أو متناسي أو مكذب، جات له الساعة فجأة وهو على أقبح حال لم يكن مستعد. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاستعداد للآخرة. ففي هذا بقى يظهر غاية الندم، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. بس للأسف ده تحسر بعد فوات الأوان، قعد في الدنيا يتناسى وينكر وخلاص وخاسره. هنا بقى في اللحظة دي يجي بقى الخسران، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وهم في الدنيا خسروا وفي الآخرة خسروا. في الدنيا خسروا ان يحس انه في عمل للآخرة، في هدف، في غاية. عشان كده اللي ما عندوش مفهوم الآخرة ده فعلا هو يعني هيعيش ازاي؟ ما هو كده كده الدنيا يا اخوانا فيها مصائب. نسأل الله عز وجل ان يعافينا في ابنائنا وانفسنا وابداننا واهلينا وكل من نحب. فكل الناس ممكن يحصل لهم مصائب في الدنيا، فلو مفيش اخره، انا عايزك تتصور كده، لو هو عنده مفهوم ان مفيش اخره، طب هو مكمل ليه بقى؟ يعني لو كل حاجه مثلا فقدها، لو كل حاجه يعني وصل لمرحله من الالم لا يستطيع التحمل، فعلا هتلاقي انك انت ما عندكش سبب واضح هو عايش ليه، هو ما بينتحرش ليه لما مفيش اخره. عشان كده هتلاقي نسبه الانتحار هتلاقيها عالية جدا في اللي ما عندهمش المفهوم ده. تلاقي ناس كتير جدا من الملاحدة وما إلى ذلك تلاقيهم في الآخر بينتحر، لأنه هو طب هو إيه الغاية؟ فهو أول خسارة له، أول خسارة له إنه ما فهمش الغاية في الدنيا، إنه فعلا معرض جدا إنه يكتئب. لو هي إن هي إلا حياتنا الدنيا، طب ما أنا عايش ليه؟ ما أخلص الموضوع وخلاص، بدل ما فيش آخرة ما أقفل الزرار، شيل الفيشة، إيه اللي هيخليك تقعد؟ خايف بس، ممكن يكون خايف من الموت، لكن في النهايه طب ما لو ما فيش حاجه، لو في بعدها الشاشه اللي كانت زمان بقى الناس اللي من جيلنا يعني عارفين، قبل ما يبقى في قنوات فضائيه والبث ال 24 ساعه، ولو يقدروا 48 ساعه في ال 24 ساعه هيملوها. كان زمان ايامنا لا، كان في موعد انتهاء البث، يخلص البث كده يجي الوان كده متعدده كده شويه وبعدين كده حاجه ما فيش. ففي ناس عندها تصور ان بعد الموت هي تش دي ما فيش حاجه، خلاص طب ما خلص بقى انت ايه مستني ايه؟ طبعا هذه ليست دعوه لذلك، لكنها نظر لهذا المفهوم. هو لو ما عندوش اخره ايه اللي معيشه اصلا؟ لو هو مثلا ابتلي او حصل له ازمه او حصل له مصيبه، نسال الله العافيه، فخلاص. لكن الاخره لا، عنده دايما. فهو دي اول خسران لمن كذب بالاخره ولمن تناسى الاخره، انه ليس له هدف اسمى واعظم ومقصد كبير في هذه الدورة اللي معيشه بقى فعلا. فهؤلاء الكفار الذين أنكروا البعث والحساب خسروا أعز شيء في هذه الدنيا، خسروا الرضا الذي سناله المؤمنون من ربهم، خسروا العزاء الروحي الذي يغرس في قلب المؤمن عندما يستشعر أن في آخرة، في رد مظالم، وفي قنطرة، وفي ميزان، وفي حساب، وما عند الله خير وأبقى. خاسرين دول بقى هيستمروا في تكذيبهم لغاية ما تيجي بقى الساعة بغتة، وهي فجأة كده يجي احنا يا ريتنا، يا ريت الموضوع كان من بدري. وخلي بالك بعض العلماء ذكروا ان المراد بالساعة هي مقدمات الموت. في هذه الآية في تفسيرها قالوا مقدمات الموت، يعني جاءتهم مقدمات الساعة. وقيل هو الموت وما فيه من الأهوال، والموت من مبادئ الساعة، من مات قامت قيامته كما ورد في الحديث. فهم في اللحظة دي بقى بيحملوا أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يظنون. عايزك تتخيل المشهد كده في هذا اليوم، الأوزار والذنوب كأنه شايلها أثقال، شايلها على ظهره. فهي كأنها بعض العلماء قالوا استعارة تمثيلية شبهت حالهم وما يحملونه يوم القيامة من ذنوب ثقيلة بهيئة المثقل المجهد بحمل كبير على ظهره. وقيل إن الكلام على حقيقته، وإن هم فعلا ذنوب هيحملوها، تتحول لشيء مادي يحملوه في هذا اليوم، تتجسد يوم القيامة. وبهذا قال كثير من أهل العلم هذا، يعني في إما أنها استعارة ومجاز، يا إما أنها لا هتحصل فعلا وهيشيلوا هذه الذنوب. هم يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة عزهم، ألا ساء ما يزرون. الآية الثانية اللي مذكور فيها الخسران، قد خسر الذين، الآية 140، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الآية دي ابن عباس روى عنه، إذا سرك أن تعلم جهل العرب، كلمة مهمة جدا، فقرأ ما فوق الثلاثين والماء من سورة الأنعام. جهل شديد جدا، وهم بيحرموا على نفسهم حاجات وبيقتلوا أبنائهم. ابن عباس بيقول: إذا سرك أن تعلم جهل العرب، يقصد قبل الإسلام، فاقرأ ما فوق 30 والمائة من سورة الأنعام، حديث في البخاري: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اللي عمل هذه الأفعال في الدنيا، في الدنيا خسر، قتل ابنه، قتل بنته، سواء بقى وأد البنات ولا أيا كان بقى، وممكن بقى تقيسه دلوقتي مثلا على الإجهاض وما إلى ذلك، خسروا أولادهم في الدنيا وضيقوا على أنفسهم. طبعا كانوا بيحرموا على أنفسهم أشياء، الآيات بقى اللي قبل دي بقى، البحيرة والسائبة والمسائل المشهورة في جت في سورة المائدة وسورة الأنعام برضو. فحرموا على أنفسهم أشياء، حرموا على أنفسهم أمور، حرموا على أنفسهم، يقول لك بحر البحيرة وسيب السائبة، يعني أنواع من البهائم ما يأكلوهاش وما يركبوهاش وما يجوش ناحيتها خالص، فضيقوا على نفسهم في الدنيا. وده كله من السفه، السفه خفة في النفس لنقصان العقل في أمور الدنيا والدين. عشان كده ربنا قال سفها بغير علم، جهلة وسفهاء، حرموا ما رزقهم الله افتراء عليه، قد ضلوا وما كانوا مهتدين، ضلوا عن الصراط المستقيم بهذه الأقوال والأفعال. وكانت أول الآية كما قلنا خسران، فده من الخسران. طب نسقطه إزاي في مسائل العلاقة بالخسارة والفوز في الدنيا؟ ببساطة إنك أنت يعني تفكر أنت بتعمل الأشياء دي ليه؟ هل نزل الله بها سلطان؟ يعني السفه إن هو عمال يعمل الحاجة وما بيفكرش، خفة عقل زي ما قلت. هم يلا نحرم البهيمة دي وما نحرمش البهيمة دي، ولا ده أنا خلفت النهاردة بنت أنا موتها عشان تجيب لي الفضيحة، كانوا بيفكروا بالطريقة دي وهكذا. لا، ده سفه، وهذا من أسباب الخسر. نختم عشان خلاص العصر فاضل عليه 10 دقائق بالآية التي عنوانا لها، وهي الآية الوحيدة في سورة الأنعام التي ذكر فيها الفوز. لكن هقول الآيات اللي قبلها زي ما قلت لأنها مرتبطة بما قبلها. ربنا بيقول للنبي برضو من ضمن الآيات الكثيرة اللي فيها كلمة قل 44 مرة في السورة، قل، فربنا بيقول له: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أنا بحب الآية دي جدا، لأن يعني أنت فعلا تسأل نفسك وأنت بتتخذ أولياء من دون الله، طب مين؟ هل معاذ الله، يعني هل هفكر في لحظة أن في ولي أفضل من ربنا؟ معاذ الله، فالله هو الولي. تفكير لو بس وقفنا لحظة، الذين اتخذوا من دون الله أولياء، اللي واخدين كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، لو فكر لحظة، قل أغير الله أتخذ وليا، ربنا فاطر السماوات والأرض، أنت بتوالي فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، الغني عن خلقه، وكل الخلق فقير إليه وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. شوف كم مرة قل في الآية دي، قل إني أخاف، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام هنا، يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قلنا أن الفوز المبين جت مرة كمان في سورة الجاثية: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. خلينا نبدأ كده أول الآيات. قل أغير الله أتخذ وليا من المخلوقات العاجزة، الأصنام اللي بيقولوها، الكلام هنا طبعا مخاطب به المشركين، وهو يطعم ولا يطعم، هو الرازق الرزاق لجميع الخلق وليس في حاجة إليهم، بل هم كلهم في حاجة إليه. فكانت النتيجة لما يقول الكلمة دي: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله ووحده وانقاد له بالطاعة ولا تكونن من المشركين، يبقى أمر بالإسلام ونهي عن الشرك. ثم أمره أن يعلن، ودي مهمة جدا، أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه أن خوفه من خالقه لا يقل عن خوف أحد. طب النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ النبي معصوم، بس بيعلمنا أن الخوف ده عبادة لا أحد يعني يتركها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها لهم كده صريحة: قل إني أخاف، بيقول له قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الحقيقة الآية دي من أخوف آيات القرآن، لأنها اللي مذكور فيها مع العذاب العظيم، عذاب يوم عظيم، المعصية. الناس اللي بتستخف بالمعصية يقول لك يا عم عادي، يعني كلنا بنعصي، بس الله عز وجل أن يتوب علينا. لكن اوعى تستخف بالمعصية، مش معنى أن أنت بتعصي إن عادي، معصية يا عم مش مشكلة، لا مشكلة. النبي هو بيقول، ربنا بيقول له: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عصيت خاف، خاف، مش تحبط، مش تيأس، لكن تخاف. تخاف خوف يدفعك للتوبة، تخاف خوف يدفعك للتغير. قل إني أخاف، قل لهم يا محمد على سبيل الإنذار والتحذير، أنا وأنا رسول الله، هو بيقول كده، أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خايف إن عصيت، ده طبعا افتراض، هو لا يعصي الله عز وجل، لكن إن عصيت خالقي عذاب يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. التحذير ده في أسمى ألوان التعبير، لأنه إذا كان النبي وهو صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله بيقول لو أنا عصيت سينالني العذاب، طبعا على سبيل زي ما قلنا الافتراض أو التقدير، لكن هو ما عصى ربه صلى الله عليه وسلم أبدا، فكيف بأولئك الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. ده هو بيقول لهم أنا هو خايف من ربنا وأخاف لو عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فما بالكم أنتم، خاف لو عصيت، ما تحبطش، ما تيأسش، لكن خاف، لأن المعصية من أسباب العذاب. ثم قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، اللي يصرف عن عذاب هذا اليوم يكون ممن شملتهم رحمة الله عز وجل، وذلك هو الفوز المبين. قالوا الفوز المبين، الفوز الذي ليس بعده فوز. وفي ناس أو في علماء فرقوا بين الفوز العظيم والكبير والمبين، من ضمنها يعني في كلام جميل للدكتور فاضل السمرائي في المسألة دي، قال لك إن أعلى الفوز هو الفوز العظيم، عشان كده دايما لما بيرد في القرآن الفوز العظيم بيرد في مواطن فيها كلام عن الجنة، لكن الفوز المبين بيأتي في صرف العذاب والإدخال في الرحمة. بس بعض العلماء ردوا قالوا ما الإدخال في الرحمة نوع من أنواع الكلام عن الجنة، لكن فعلا ملحوظة يعني واضحة جدا إن الكلام في الفوز العظيم فيه كلام عن الجنة دايما والتفاصيل بتاعة الجنة، لكن الفوز المبين هتلاقي من موضوعين اهو، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وفي الآية بتاعة الجاثية فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، ما قالش الجنة، ما جابش تفاصيل الجنة، فتفاصيل الجنة تذكر مع الفوز العظيم زي مثلا أو الفوز الكبير برضو زي قول الله عز وجل إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، سورة البروج. بس خلي بالك في الفوز الكبير ما ذكرش الخلود ولا عدم الخوف والحزن، لكن خلي بالك بقى مع الفوز العظيم ربنا قال إيه، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. شوف بقى التفاصيل هنا جات ازاي، خالدين فيها، مساكن طيبة، جنات عدن، رضوان من الله، كل ده قال عليه الفوز العظيم. أعد برضو في سورة التوبة أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يبقى جاء الخلود، التفاصيل، الرضوان، المساكن الطيبة مع الفوز العظيم. في الفوز المبين قالوا إن هو البداية اللي هي الزحزحة عن النار، من يصرف عنه إنه يرحم من النار، وده تفصيل يعني ما عليهوش أدلة واضحة في السنة، لكن هو يعني من باب بس ذكر الشيء بالشيء. لكن الفوز المبين السبب بتاعه كما رأينا في هذه الآيات من ضمن الآيات اللي معانا في هذه السلسلة، إني أخاف، إني أخاف، خوف من الله عز وجل، أغير الله أتخذ وليا، إنك تتخذ الله وحده وليا سبحانه وتعالى، وألا تكون من المشركين، هذا من أسباب الفوز المبين. رزقنا الله وإياكم الفوز والفلاح. سامع العصر بيؤذن فهكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.